إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: حكم من يذبح لغير الله. واللام في لغير الله للتعليل والقصد، أي حكم من يذبح قاصدا بذبحه غير الله، ويشمل ذلك الأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم. والذبح عبادة، ودليله قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونسكي وذبحي أو وعبادتي أو وحجي. فقرن سبحانه النسك وهو الذبح بالصلاة: قل إن صلاتي ونسكي. والصلاة عبادة، فالنسك عبادة أيضا. والذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. والذبائح أنواع: مشروعة ومباحة ومحرمة. فأما الذبائح المشروعة فالضحايا والهدايا والنذور لله تعالى، والعقيقة والولائم والإكرام للضيف، وصدقة لله تعالى، وفدية في الحج والعمرة. فهذه الذبائح مشروعة. وأما المباح من الذبائح فما ذبح للأكل، وكذبح الجزار للبيع. والذبائح المحرمة كالذبح للأصنام، وكالذبح للجن، وكالذبح للقباب والمشاهد والقبور، وكالذبح في حفلات الزار وللبئر الجديدة قبل الشرب من مائها، وعند دخول العروسين البيت من أجل دفع الجن عنهم. وهذا كله شرك أكبر. ومن الذبائح المحرمة الذبح في مكان خاص يفضل الذابح الذبح فيه، ويأتي ذلك منه على سبيل الاعتقاد، وكذلك الذبح لله تعالى عند القبر. فهذا الذبح وإن كان لله تعالى إلا أنه محرم لأنه وقع عند القبر. وكذلك ما كان من ذبح عند مكان كان يعبد فيه غير الله، فهذا كله ذبح محرم. الذبح الذي يقع عبادة، والذي يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، وهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. وصرف ذلك لغير الله تعالى شرك أكبر. صرف ذلك لغير الله تعالى كفر به جل وعلا، وهو شرك أكبر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان حكم من يذبح لغير الله: ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي خطه الإمام الشوكاني هو كرم الله وجهه وأهل السنة على عدم التفريق بين علي رضي الله عنه وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا ومن يأتي الفساد في الأرض، لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وعلاماتها. اللعن من الله تبارك وتعالى الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، فإذا قيل لعنه الله فالمعنى طرده وأبعده عن رحمته، وإذا قيل اللهم لعن فلانا فالمعنى أبعده عن رحمتك واطرده عنها. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا عام يشمل من ذبح البعير أو البقرة أو الدجاجة أو غير ذلك. لعن الله من ذبح لغير الله، أي ذبح كان. لغير الله يشمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي أو ذبح لملك أو ذبح لجني أو غيرهم. لعن الله من لعن والديه، والديه يشمل الأب والأم ومن فوقهما. من لعن والديه سبهما وشتمهما، فاللعن من الإنسان السب والشتم، ومنه يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه من رواية عبد الله رضي الله عنه يرفعه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، ولفظ يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. لعن الله من آوى محدثا، أي ضمه إليه وحماه، والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع ومحدثات الأمور، ويشمل الإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها، فمن آوى محدثا فهو ملعون، وكذا من ناصر المحدثين، لأن الإيواء أن تؤويه لكف الأذى عنه، فمن ناصره فهو أشد وأعظم وأجل وأفظع. لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض علاماتها ومراسيمها التي تحدد ما بين الجيران، فمن غيرها ظلما فهو ملعون. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين تغيير منار الأرض والشرك والعقوق والإحداث في الدين للدلالة على عظمه عند رب العالمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث أخرجه أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته. وقد يستشكل هذا بعض طلاب العلم فيقولون: ما داموا قد اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فما الاختلاف في صحبته حينئذ؟ والصحبة تثبت بدون السماع، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وقد شهد الموسم مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 100,000 هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كلهم يروي عنه، وليس كلهم سمع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأكثرون على أنه صحابي. فإن كان صحابيا فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أي الحديث يكون حينئذ مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة. وإن كان غير صحابي فإنه مرسل لغير صحابي، فهو حينئذ من أقسام الضعيف. هذه علة في هذا الحديث، وعلة أخرى وهي عنعنة الأعمش، وهو من المدلسين. الحديث رواه الإمام أحمد عن طارق موقوفا من قوله، وكذا رواه أبو نعيم، ورواه البيهقي في الشعب عن طارق عن سلمان موقوفا، وكذا ابن أبي شيبة في المصنف. في ذباب، دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. في للسببية وليست للظرفية، أي بسبب ذباب. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النار رجل في ذباب. دخل النار مع أنه قدم شيئا حقيرا لا يؤكل، لكن لما نوى التقرب بهذا إلى الصنم صار مشركا فدخل النار. دخل رجل النار في ذباب لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت وطاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. إذا كان رجل دخل النار في ذباب، فكيف بمن يستسمن من بهيمة الأنعام ما يستسمن يقرب ذلك لغير الله تعالى؟ وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، يعني ما يقدمونه من قرابينهم للأولياء وللمشاهد وللأشجار والأحجار وغير ذلك، ربما اكتفى بعضهم بما يقدمه من ذلك قربانا عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله تعالى. وقد عمت البلوى بهذا وما أعظم منه، حتى يقرب له شيئا لا يجوزه أحد، يعني لا يمر بذلك الصنم أحد حتى يقرب إليه شيئا، يعني حتى يذبح له تعظيما له. وهذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنا، فدخل النار بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره لا بذبح الذباب، فدل على أنه كان مؤمنا. وهذه مسألة خطيرة جدا، فإن الذين يذبحون للقبور والجن وللشياطين والعفاريت وللسحرة، فدل على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان ظاهره يسيرا. فأمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها. بعد أن ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حديث طارق بن شهاب قال فانظر لعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن ذبح لغير الله، ويعني بذلك حديث مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وانظر إخباره صلى الله عليه وسلم عن دخول من قرب لغير الله النار، وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله، فما ظنك بما كان شركا بحتا. وشركا محضا. قال بعض أهل العلم إن إراقة دماء الأنعام عبادة، لأنها إما هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة، فإراقة دماء الأنعام عبادة. ويتحصل ذلك من شكل قطعي، وهو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. ودليل الكبرى، وهذا قياس منطقي، فساقه الإمام الشوكاني على هذا النحو، ويتحصل من ذلك شكل قطعي، هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، إراقة دماء الأنعام عبادة، كل عبادة لا تكون إلا لله، هذه القضية الكبرى التي ذكرها بعد، وكل عبادة لا تكون إلا لله. فالآن كل عبادة لا تكون إلا لله، إراقة دماء الأنعام عبادة، إذن إراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله، هذه هي نتيجة القياس. قال ودليل الكبرى، وهي قوله وكل عبادة لا تكون إلا لله، دليلها قوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى فإياي فاعبدون، وتقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر والقصر. فإياي فاعبدون، إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا أيضا حصر بالنفي والاستثناء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذبح عبادة وصرفه لغير الله تعالى شرك. الذبائح جمع ذبيحة، وهي ما يذبح من الحيوان، وأصل الذبح الشق، وذبح الحيوان شق حلقه، والذبيحة إن قصد بها التقرب إلى الله بما شرعه كالأضحية والهدي والعقيقة فهي عبادة صحيحة، وإن قصد بها التقرب إلى غير الله فهي من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وما عدا ذلك فمن العادات المباحة. والذبح العادي ما يكرم به المرء نفسه ويوسع به على عياله أو يقدمه لضيفه، وهو من النعيم المباح إذا استوفيت شروط الذكاة المبينة في كتب الفروع. الذبح الديني يسمى نسكا، وكانت العرب تنسك في جاهليتها النسائك حول أوثانها وأصنامها وحول أنصابها تقربا إليها وتزلفا لديها، وتحتفل لذلك على نحو ما يرى اليوم في الزردات. فالذبح لا بد أن يكون خالصا لله، وقد قال جل وعلا فصل لربك وانحر. فصل الفاء للسببية عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر، أي بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر شكرا له تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا، وقوله تعالى وانحر المراد بالنحر الذبح، أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له وحده. فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، ولهذا أمر به تعالى وقرنه بالصلاة، وقوله وانحر مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء الأضاحي والهدايا والعقائق، فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب، فالواجب من الهدي ما يكون في التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكما في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، والأولى أن نسميها فدية كما سماها الله، لأنها بمنزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة، وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة أنها واجبة على القادر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فعنده كما عند الأحناف أن الأضحية واجبة على القادر، وليست الأضحية عن الأموات كما يفهمه العوام، بل هي للأحياء. وأما الأموات فليس من المشروع أن يضحى لهم استقلالا، إلا إن أوصوا هم بذلك قبل موتهم، فعلى ما أوصوا به، لأن ذلك وهو الذبح والتضحية عن الأموات استقلالا، لأنهم يدخلون تبعا. الذبح عنهم تضحية استقلالا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العقيقة وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، إن كان ذكرا فاثنان، وإن كان أنثى فواحدة، وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور، وتجزئ الواحدة مع الإعسار أي عدم الوجدان في الذكور، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، أخرجه الترمذي وابن ماجه. فذكر الشوكاني رحمه الله تعالى حكم من يذبح لغير الله جل وعلا، وبين بالدليل من الكتاب والسنة أن الذبح عبادة لله تبارك وتعالى، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر به وشرك أكبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم الحلف بغير الله، والحلف اليمين، وهي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. فاليمين والحلف هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، والتعظيم حق لله تعالى، فلا يجوز الحلف بغيره. فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره سبحانه. والحلف بغير الله شرك، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، وأخرجه البيهقي وأحمد والطيالسي وابن حبان. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو شرك أصغر، إلا إذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة عبادته له، فهذا شرك أكبر. ففيه التفصيل في الحلف بغير الله، التفصيل هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، وإنما ينافي كمال التوحيد. فإذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة عبادته له، فهذا شرك أكبر، وهو مناف لأصل التوحيد، كما هو الحال عند عباد القبور، فإنهم يخافون من يعظمون من المقبورين أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه، بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقا، وإذا طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذبا. فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين فلا يكثر منها. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال سبحانه: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا عند الحاجة وفي حالة الصدق والبر، لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله جل وعلا وعدم التعظيم له، وهذا ينافي التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء فيه: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وهو حديث صحيح، فشدد الوعيد على كثرة الحلف مما يدل على تحريمه، أي على تحريم الإكثار منه احتراما لاسم الله تعالى وتعظيما له جل وعلا. وكذلك يحرم الحلف بالله كاذبا، وهي اليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي التي يحلفها على أمر ماض كاذبا فيه عالما بكذبه. فهذه هي اليمين الغموس، أن يحلف على أمر ماض كاذبا في الحلف عالما بكذبه. وقد وصف الله تعالى المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان حكم الحلف بغير الله: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما. وهذا الحديث متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: أو كما قال. وهذه إشارة إلى أنه لم يضبط اللفظ على وجهه فاحترز فقال: أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عرفت الفرق بين لفظه ولفظ الصحيح. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات والعزى، فأمره أن يقول: لا إله إلا الله. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وكذلك صححه الألباني، وأخرجه أبو داود أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهنالك أحاديث كثيرة في بيان خطورة هذا الأمر، وهو الحلف بغير الله جل وعلا. فمن ذلك ما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. وهذه كثيرة الدوران على ألسنة كثير من المسلمين يحلفون بالأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا، يعني ليس من أهل طريقتنا ولا من أتباع سنتنا، لا أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من الملة. وأخرج النسائي بإسناده عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون. تنددون أي تتخذون أندادا، وتشركون تقعون في الشرك، تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا تنديد، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو كما قال. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. وأخرج أحمد بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ولم يمنع مقام عمر رضي الله عنه في دين الله تبارك وتعالى أن يجبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول لما حلف بأبيه، فقال ما إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقد أقسم الله تعالى في كتابه العزيز بكثير من مخلوقاته كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض إلى غير ذلك. فإذا قال قائل إن الله تعالى قد أقسم بهذه المخلوقات في كتابه العظيم، فيرد عليه بأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله تعالى فهو شرك أكبر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الأحاديث في دواوين الإسلام، وهي كثيرة، فيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، وذلك لكون الحلف بالشيء مظنة التعظيم له، فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر. وقوله رحمه الله في الأحاديث أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام فيه التفصيل الذي مر، فلا يؤخذ على إطلاقه. فالحلف بغير الله يكون شركا أصغر إلا إذا قارنه التعظيم في القلب لمن حلف به كتعظيمه لله جل وعلا، فيكون حينئذ شركا أكبر. فإطلاق الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يحتاج إلى هذا التقييد. قال رحمه الله تعالى: قد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين، فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين، فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده أي إذا قيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نفرت وكفرت واستكبرت، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن المتابعة والانقياد لها، فقلوبهم لا تقبل الخير، ومن لم يقبل الخير يقبل الشر. ولذلك قال تعالى: وإذا ذكر الذين من دونه أي من الأصنام والأنداد إذا هم يستبشرون، أي يفرحون ويسرون. فالذي لا يقبل الخير يقبل الشر، والدليل قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهؤلاء لم يقبلوا الخير، فلما لم يقبلوا الخير قبلوا الشر. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من شرطية، من حلف، فتكون للعموم. وقوله في الرواية فقد كفر أو أشرك، قوله أو أشرك شك من الراوي. من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء حلف بالكعبة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالسماء أو برحمة أبيه أو بقبر جده أو غير ذلك، ولا يشمل الحلف بصفات الله تعالى، لأن الصفة تابعة للموصوف. وعلى هذا فيجوز أن تقول حالفا: وعزة الله لأفعلن كذا، فالحلف بصفات الله تعالى لا شيء فيه، والصفة تابعة للموصوف. وقوله صلى الله عليه وسلم بغير الله، من حلف بغير الله، ليس المراد بغير هذا الاسم وهو العظيمة لفظ الجلالة، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع فهو حلف بالله تعالى، ولا يقال لمن حلف بالرحمن حلفت بغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله، فليس المراد الاسم، وإنما المراد أن يحلف بغير المسمى بهذا الاسم وهو الله جل وعلا. الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو، وحروف القسم ثلاثة هي الباء والتاء والواو. والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. وهذا التفصيل مهم، ولا بد من هذا القيد لإطلاق الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فيما مر. ثم ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تحريم اتخاذ القبور مساجدا. فقال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عند موته أنه كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجه الشيخان من رواية عائشة وابن عباس رضي الله عنه. وأخرج مسلم عن جندب بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كذا قال الإمام. ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فذكرنا من حسنها وتصاورها. قالت: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم وأبو عوانة والطبراني في الكبير وابن سعد في الطبقات. وهذا التحذير والنهي إنما كان قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمس. وعن الحارث النجراني رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني. وأما الذي قبله من طريق جندب رضي الله عنه وهو بلفظه مع زيادة فيه، فهو عند مسلم وأبي عوانة والطبراني وابن سعد. فهذا تحذير جاء قبل أن يموت بخمس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة فكشف القناع فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه أحمد والطحاوي في المشكل وأبو يعلى وابن عساكر بسند صحيح. وهذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه أن يتخذوا قبره وثنا يعبد كما سيأتي، أو أن يتخذوا عليه مسجدا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، وفي رواية قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا أخرجه أحمد وهو صحيح بشواهده. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد مع ذلك إلا الله، وذلك لقطع ذريعة التشريك ودفع وسيلة التعظيم. كذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى. قال: وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد. أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه أحمد وابن سعد وأبو يعلى والحميدي، وكذلك أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، وأخرجه مالك وابن سعد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لعن زوارات القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدل النص على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهو بنحو التخريج الذي مر. قال ابن عبد البر في التمهيد: الوثن الصنم. يقول: لا تجعل قبري صنما يصلى ويسجد نحوه ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبلهم الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا، كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأن ذلك مما لا يرضاه، خشية عليهم من امتثال طرقهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار، وكان يخاف على أمته اتباعهم. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم على جهة التوبيخ والتعيير: لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حذو النعل بالنعل، حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وقد خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم وصالحيهم من الغلو فيها، حتى صارت أوثانا، فرغب إلى ربه جل وعلا ألا يجعل قبره كذلك. ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعن باليهود والنصارى، وأن ذلك هو ما فعلوه في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد، فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور كذا قال، كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتقدين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف. قال الألباني رحمه الله: قد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ إنما هو بلفظ زوارات بالمبالغة، لعن الله زوارات القبور، وهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة بخلاف غيرهن، فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأن ما ورد خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منهما في محله، والجمع أولى من دعوى النسخ. قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج عند الإكثار من زيارة المرأة للقبور، يضيع حق الزوج ويقع التبرج وينشأ من ذلك الصياح ونحوه. وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وقال الشوكاني: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، وحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لعن الله زوارات القبور، روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. رجع إلى كلام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الحديث المضاعف: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، قال: ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طبائعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة. قال: ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها، أي اتخاذ السرج عليها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها، علة النهي كما قال ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فذكر رحمه الله تعالى أن العلة التي جعلها الشرع سببا للنهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة، ثم شرع في بيان ذلك على نحو من أنحاء التفصيل رحمه الله تعالى وغفر له.